إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الذكر كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان اقتضت رحمة العزيز الحكيم التقابل بين الأشياء والتدافع بين الشيء وضده فوقع التدافع بين الشرك والتوحيد وبين الإيمان والكفر وبين الطاعة والمعصية وبين السنة والبدعة وبين العدل والظلم بل بين العلم والجهل وبين الغلو والاعتدال وإنما وقع هذا التدافع لحكمة ظاهرة وحجة باهرة عظيمة فانقسم الناس على ضوئه إلى مدفوع مقهور وإلى مدفوع عنه منصور وتقابل الطرفان وتجيش المعسكران في صراع امتد منذ الجاهلية الأولى والناس في تقرير أحكام هذا الصراع بين الغلو والإفراط ومن التزم منهج الجادة هم قليل وقليل ما هم فصار لزاما علينا أن نقف على أحكام هذا الصراع وسننه ولوازمه وصولا إلى فقه مقاصده لأن مدار الإصلاح ومنطلق النجاح إنما ينطلق في فهم هذا الصراع وفي الوقوف على أحكامه وسننه الشرعية والكونية لا سيما وأن القرآن الكريم قد بين سنن هذا الصراع وبين الطريق للتدافع أو لدفع الكفر والشرك والضلالة لهذا آثرنا أن نتكلم في هذه الدورة بسلسلة قرآنية بعنوان تأملات قرآنية في سنن الدفع والمدافعة وهذه السلسلة تدور على نص قرآني واحد إذ العبرة ليس بأن نقف على جملة من النصوص والآيات من غير فهم ولا تدبر وإنما اخترت لتقرير هذا الموضوع نصا قرآنيا نعيش معه في ست محاضرات تفسيرا وتدبرا واستنباطا وربطا بالواقع حتى نخرج بحصيلة علمية ويكون هذا النص بمثابة التطبيق والتمرن للتعامل مع نصوص الوحي من الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى يقول في سورة مدنية بعد إذ انتشر الإسلام وقامت شرائعه في الأرض، جاء الحديث والبيان عن سنن المدافعة، فقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذه هي مرحلة أولى تسمى سنن الدفع، أي دفع الله عن المؤمنين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، سنة ثانية. وحكم ثاني وهو الإذن بالقتال. ثم جاء وذكر القرآن وصف المؤمنين بأخص أوصافهم في تلك المرحلة: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهي أحكام الهجرة والمفاصلة. وكل هذا الذي ذكر هو تمهيد لسنة المدافعة. فالله تعالى تارة يريد من عباده، أو تارة يدفع عنهم وتارة يدفع بهم، والثاني مسبب عن الأول، والأول وسيلة للثاني. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا قانون التدافع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لوقع الفساد في الأرض. ثم جاء التطمين: ولينصرن الله من ينصره. ثم جاءت النتيجة: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وكل الذي ذكر من قبل هو بمثابة المقدمات، تأتي النتيجة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا سياق القرآن كما بينا، جاء يفصل هذه السنن بأحكامها وشروطها وأسبابها، فلنقف عليها مستعينين بالله تعالى على وجه التفصيل. وهنا قبل أن أبتدئ بتفصيل معاني هذه الآيات، أستطلب منكم طلبا وهو ضرورة الحاجة أو ضرورة التركيز على طريقة استنباط الفائدة من الآية، لأن هذا هو المقصود. فلربما نحن نستدل بكثير من الآيات القرآنية في الدروس وفي المحاضرات من غير أن نعتني بجانب الشاهد والاستدلال وبانطباق معنى الآية على محل الشاهد، ولأن الوقوف على مفصل المعاني من الآيات يعين على التدبر. هذا السياق القرآني ابتدأ بأسلوب من أساليب التوكيد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذه الآية وردت في سورة الحج وفي سياق ذكر أحكام ومناسك الحج، وكأن المقصود من ذكر هذه التطمينات ومن ذكر هذه الأحكام تهيئة المؤمنين حتى يتفرغوا للقيام بالمناسك، لأن حقيقة التمكين في الدعوة إلى الله تكون في تمكين المؤمنين من إقامة الدين ومن إقامة العبادات والشعائر الظاهرة والقلبية الباطنة، هذا هو المقصود. ولهذا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والآية هنا تتدرج في تقرير المعاني لبيان، وهي تريد أن تبين السبيل إلى التمكين، سواء كان تمكينا حسيا أو تمكينا معنويا. ولهذا صدرت بحرف توكيد إن الله، وجيء هنا باسم الجلال الله، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. لأن على هذا الاسم افترق الناس بين موحد وبين مشرك، فالناس اجتمعوا في اسم الرب لأنهم يقرون بالربوبية، وافترقوا في اسم الألوهية. فالآية تبين من أولها انقسام الناس على ضوء تحقيق التوحيد، ولهذا سينقسم الناس إلى مدفوعين، مقهورين، مخذولين، وإلى طائفة يدافع عنها الله تعالى. وكأن الآية تبين بادئ ذي بدء أن منطلق الدفع والمدافع ومنطلق الصبر والمقاتلة ومنطلق التمكين والاستعلاء في الأرض، كل هذه متوقفة على تحقيق معنى الألوهية. ولهذا صدرت إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأسند الله تعالى الدفاع إليه. وهنا معنى يدافع فيها معنى الحماية، فيها معنى الدفع المطلق، فيها معنى التأييد، لكن كلام المفسرين في معنى الدفع في هذه الآية كلامهم يدور على ثلاث صور. دفع الله عن المؤمنين أولا بأن يديم توفيقهم وإيمانهم، إدامة التوفيق أي يبقى هذا التوفيق والإيمان مع العبد. ثانيا إعلاء الحجة لهم، أن تكون حجتهم عالية ظاهرة على جميع الحجج الأخرى. وثالثا أن يدفع جميع أنواع الشر عنهم. تمكين للإيمان، إعلاء للحجة، ثم دفع لعموم الشر. لهذا حذف المفعول هاهنا، إن الله يدافع. يدافع عن الذين آمنوا، أي الذين حققوا الإيمان ظاهرا وباطنا. ولكن هنا فائدة، قال يدافع عن الذين آمنوا ولم يقل يدافع عن المؤمنين.
فلو قالت الآية أو جاء النص إن الله يدافع عن المؤمنين لكان هذا فقط على سبيل الإخبار، لكن لما كان النص إن الله يدافع عن الذين آمنوا خرج النص مخرج التعليل، أي الله تعالى يدافع عن المؤمنين لأجل إيمانهم. لأجل زرت فلانا الذي أكرمك، أي كان زيارتي لأجل إكرامه لك. فالآية تبين أولا أمرا مهما وهو سبب الدفع، كأن سائلا يسأل لماذا الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، هل لنسبهم، هل لصورتهم، هل لزمانهم ومكانهم كونهم من القرون الخيرية؟ لا، الدفع هنا جاء بما يدل على التعليل والعموم معا، أي دافع عنهم لأجل إيمانهم. وهذا أيضا فيه نوع عموم، فلا يكون هذا الدفع لطائفة من المؤمنين، لأن الحكم إذا تعلق بعلة دار مع وجودها وجودا وعدما، كما قيل الحكم مع يدور مع العلة وجودا وعدما. فالآية إذن هي تبشير، هي تبشير وتطمين للمؤمنين في العهد الأول ولمن آمن إلى قيام الساعة بقرينة الإتيان بالإيمان في سياق التعليل. وهنا فائدة، وأنا أعلم أن بعضكم ربما لم يتعود على المحاضرات التي فيها نوع تفصيل في باب الاستنباط، لكن إنما العلم بالتعلم. هنا فائدة، في أي نص من الكتاب والسنة إذا ذكر السبب عليك أن تستطلب الباقي، يعني هناك شيء محذوف إما مذكور وإما مقدر، وهو الشرط والمانع. أعيد، أي نص من النصوص سواء كان آية أو حديثة ذكر فيه السبب، ذكر فيه سبب من الأسباب، أنت في باب التدبر لا تقف عند السبب، استطلب الشرط والمانع، لأن الحكم على التمام لا يكون إلا بوجود سببه وتحقق شرطه وانتفاء مانعه. ولهذا نحن إذا نظرنا في الآيات القرآنية التفتنا إلى الأسباب فكان التفاتنا ناقصا، لا يتم التدبر إلا بالنظر إلى مجموع ذلك. ولهذا نقول أحيانا طيب نحن اليوم آمنا بالله فلا نرى دفعا كما دفع الله تعالى عن المؤمنين في الأجيال الأولى، قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هنا الإيمان ذكر بصيغة الماضي، والدفع يدافع ذكر بصيغة المضارع، لأن في هذه الآية تفصيل لسنن الدفع، أي دفع الله عن المؤمنين هي سنة وهي حكم من الأحكام، والسنة التي تليها لا تتحقق في واقع الدعوة إلا بأن يتحقق الدفع. فإذا كان العبد مدفوعا، إذا كان العبد مدفوعا مقهورا لا يرتقي إلى مرتفع ولا يصبح إلى المدافعة، ولهذا اليوم كثير من الشباب يستطلب المدافعة والمقاتلة وهو لم يمر بمرحلة الدفع، أي أن سنن الدفع لا تجري لصالحه، ومع ذلك بل هو مدفوع مقهور في نفسه وإيمانه ودعوته، وهو مع ذلك يستطلب مدافعة وتمكينا ودولة وجهادا إلى غير ذلك من الشعارات. لأن فقه التدرج لا يكون في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، بل هو حتى في الأحكام والسنن الكونية. عندما جاء الدفع بصيغة المضارع وجاء السبب بصيغة الماضي، ثلاث فوائد. أولها أن دفع الله تعالى عن المؤمنين لا يكون إلا إذا حقق المؤمنون الإيمان، حققوه ظاهرا وباطنا، لأن الإتيان بصيغة الماضي للدلالة على أن الأمر صار وتم، أي صار محققا. نقول ذهب فلان، أي إلى وقت القول انتهى حدوث الفعل، أي لم يكن إيمانا جديدا واقعا أو حاصلا عند سماع آية أو بموعظة، بل هو ماذا؟ ثابت ومستقر. هذا أولا. والفائدة الثانية أن صيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار، فالمدافعة مدافعة الله ودفع الله عن المؤمنين يتجدد كلما أحدث المؤمنون إيمانا. الفائدة الأولى أنك لا تدخل في سنن المدافعة إلا إذا تحقق الإيمان وكان صحيحا ومستقرا ليس متقلبا. والأمر الثاني إذا أحدثت إيمانا في كل وقت من استغفار أو صلاة أو صدقة، هنا تجري سنن الدفع لصالحك، فالله تعالى يدفع عنك في مقابل كل إيمان تحدثه، وليس الدفع يقع مرة واحدة، فيتجدد الدفع بحسب تجدد الإيمان. أما الفائدة الثالثة أن كمال الدفع عن المؤمنين يكون بكمال الإيمان وقوته، الكل مقابل الكل والجزء مقابل الجزء، ولهذا دفع الله عن المؤمنين يتجزأ، قد يدفع عنك في باب، أي أنت تكون مدفوعا عنك في باب، وقد تكون مقهورا مخذولا في باب آخر والمسألة تقبل التجزئة. ولهذا كمال الدفع عن المؤمنين وقوة الدفع بقوة السبب. لهذا نستخرج قاعدة أن الإيمان في جميع الآيات القرآنية يكون سببا، الإيمان في جميع الآيات القرآنية يكون سببا، وقوة الدفع أو قوة تحصيل الوعد بثواب الآخرة أو بثواب الدنيا متوقف على قوة هذا السبب. لكن ما الذي نعنيه بالإيمان هنا؟ ماذا نعني بالإيمان؟ الإيمان إذا أفرد دخل العمل فيه دخول الجزء في الكل، والإيمان هنا يكون شاملا لقول القلب أو لاعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وهو تحقيق للإيمان ظاهرا وباطنا. لكن علماء التفسير إذا جاءوا إلى الأسماء الجامعة كالإيمان والإسلام والتقوى والتوحيد، فإنهم يفسرون هذه الأسماء الجامعة بالمثال، فيذكرون بعض أفراد العام، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. البعض يفسر حبل الله بالإسلام، والآخر يفسره بلا إله إلا الله، وهذا كله من باب تفسير الشيء أو تفسير العام ببعض أفراده. لكن لا يكون اختيار المفسرين لهذه الأفراد اختيار تشهي، أي المفسر إذا ذكر بعض أفراد العام لا يذكرها على سبيل التشهي، وإنما يذكرها لقصد أو لمناسبة في الآية. فالمتدبر هو الذي يقف على المناسبة بين التفسير ببعض أفراد العام وبين سياق الآية، ولنطبق هذه القاعدة على الإيمان في هذا الموضع: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: إن الله يدافع عن الذين توكلوا على الله وأنابوا إليه. والتوكل والإنابة شعبتان من الإيمان. إذن قد فسر العام في بعض أفراده، لكن لماذا انتقى هاتين الشعبتين؟ قال: إن الله يدافع عن الذين توكلوا على الله وأنابوا إليه. التوكل من أعمال القلوب، والإنابة من أعمال الجوارح. التوكل من أعمال القلوب، والإنابة من أعمال الجوارح. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لماذا اختار هذا التفسير؟ ما المناسبة؟ لو تأملنا في هذه الآية وربطناها بالسيرة النبوية لأدركنا أن المؤمنين قد مروا بمراحل. أولها مرحلة الاستضعاف، ثم مرحلة الإذن بالقتال، ثم مرحلة التمكين، ثم يأتي النصر. فالنصر نتيجة، وما ذكرناه قبل النصر هو بمثابة المقدمات والوسائل. فأول مرحلة في سنن الله الكونية هي مرحلة دفع الاستضعاف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، بعدين بعد ذلك ونمكن لهم في الأرض. قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن أول مطلوب هو رفع استضعاف، رفع الضعف، ثم إمامة في الدين، ثم وراثة علم النبوة، ثم تمكين. إيش الآن كما يريد البعض ضغطة زر يريد أن ينتقل من الاستضعاف إلى التمكين، ولا يريد أن يمر بالمرحلة البرزخية التي هي وراثة علم النبوة وإمامة في الدين، وهذا سنأتي عليه عند الكلام على شرط التمكين. الشاهد أول مرحلة تمر بها الدعوة الاستضعاف، وهي مرحلة نسبية، بمعنى قد يكون العبد مستضعفا في باب وممكنا في باب آخر، لكن الحكم للغالب. والدعوة بمكة مرت بهذه المرحلة، وهي سنة جارية على كثير من الدعوات الصحيحة، بل أن ترى دعوة على الفور تظهر وتنتشر من غير أن تمر بهذه السنن، قد يكون هذا قرين على عدم صحتها، أو على الأقل نقول هي خالفت نظائرها وخالفت السنن المحودة. لهذا المستضعف ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى توكل على الله تعالى، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، لأن المستضعف قد انقطعت به الأسباب، ما في أسباب حتى يأخذ ماذا بها، فليس عليه إلا أن يتوكل على الله تعالى. هو يحتاج إلى شعبة التوكل. لهذا فسر ابن كثير رحمه الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فسر الإيمان بالتوكل، لأن الدفع هنا يقع غالبا وابتداء في مرحلة الدعوة للمستضعفين. وإلا إذا انتقلت إلى التمكين أمرك الله ودفع بك ودفع أعداءه بك، فانتقلت من سنن الدفع إلى سنن المدافعة. لهذا العبد يحتاج في مرحلة الاستضعاف أن يتوكل على الله تعالى وأن ينيب إليه. والإنابة فيها معنى التسليم والانقياد، بل فيها معنى التفويض لله تبارك وتعالى، لأن الإنابة جاءت من معنى السرعة، أي سرعة الرجوع إلى الله تعالى. أنت لو وقعت في ذنب واستغفرت هذه التوبة، لكن إذا بادرت على الفور بسرعة تفر إلى الله، فهذه تسمى إنابة. العبد في هذه المرحلة وقد انقطعت به الأسباب، المطلوب منه أن يتوكل وأن ينيب، لأن النصر على نوعين، والعبد لا يزال آخذا بأحكام الشريعة هو منصور. العبد لا يزال آخذا بأحكام الشريعة هو منصور. فالنصر نوعان، نصر الله بأن يدفع عن المستضعفين في الأرض، وهو المشار في الآية، ونصره بأن يمكن المؤمنين على أعدائهم. قال العلماء والنصر الأول أكمل، أي نصر الله تعالى بأن يدفع الأعداء عنك هذا أكمل من أن يدفع الأعداء بك. لماذا؟ قالوا لأن النصر الثاني القلب يبقى معلقا ويغتر بالأسباب، أما النصر الأول فهو تجريد التوحيد، ما في أسباب، قد انقطعت بك الأسباب، فالواجب عليك أن تتوكل على الله تعالى حقيقة التوكل. لهذا فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله الإيمان هاهنا بالتوكل والإنابة إلى الله تعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه الآية ملخصها في شيئين، لأن ما سيأتي مبني عليها، وينبغي أن تعودوا أنفسكم على المحاضرات المترابطة من حيث العرض والموضوع. هنا نتيجتان في هذه الجملة، وقبل هذا أقول لكم هذه الجملة خرجت مخرج القاعدة العامة، قبل أن أذكر النتيجتين. فكل جملة غالب ألفاظها تجري على العموم تعامل معاملة القاعدة العامة: إنما الأعمال بالنيات. لو جاء الحديث إنما العمل بالنية لما كان قاعدة، لأن من شرط القاعدة بالإضافة إلى الاضطراد والاستمرار أن تكون جامعة تجري على جزئياتها وأفرادها، وإلا لما كانت قاعدة. إذن هنا استنباط أصولي، كيف تستخرج القاعدة؟ من شرط الاستخراج أن تكون ألفاظ الجملة عامة. أين العموم؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أول عموم في نعم اسم الجلال الله، لأنه من الأسماء الجامعة الجامعة لمعاني أسماء الله وصفاته العلى. إن الله يدافع، صيغة المفاعلة، وفي قراءة إن الله يدفع ويدافع أبلغ، أي الله تعالى تولى الدفاع عن المؤمنين. صيغة المبالغة هنا أبلغ، وحيث أنه يدافع عنهم المفعول محذوف، إذا يدافع عنهم جميع الشر. الذين اسم موصول بمعنى كل، إن الله يدافع عن كل من آمن، والإيمان جاء آمنوا بصيغة المجموع، إذن كل لفظة وصدرت بالتوكيد، كل لفظة من ألفاظ هذه الجملة إما جاءت مؤكدة، وإما جاءت عامة، وإما جاءت محققة. ثم هي جملة خبرية، هي وعد من الله، هي خبر من الله. الله تعالى يخبر إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والخبر بهذا اللفظ خرج مخرج الامتنان. إذن أول الآية امتنان من الله على المؤمنين بأن هو تولى سبحانه أن يدافع عنهم جميع أنواع الشر. إذن علام القلق، لا تقلق، لهذا سياقها في باب الامتنان والتطمين، اطمئن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بل قال بعض المفسرين كأن بعض المؤمنين قالوا نحن نقطع بأن الله ادخر لنا الآخرة، فهل لنا من نصر في الدنيا؟ وهذا أمر فطري أن الإنسان يطمئن على النصر. فبشرهم الله بأمرين، قال لهم في أول السياق إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم ماذا قال؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ماذا قال؟ ولله عاقبة الأمور. لأن السائلين هم جاءوا يسألون عن أي شيء، عن عاقبة أمرهم. انظر الآية خرجت بهذه التوكيدات والعمومات وبهذا المعنى من الامتنان للتطمين. لماذا؟ لأن التطمين باعث على السير. التطمين يعني وجود الطمأنينة ورفع القلق، باعث على السير. والمقصود هنا من الدفع والتطمين والتمكين هو تمكين المؤمن في إقامة الدين والشعائر. هذا هو التمكين، مش التمكين أن تنال المناصب أو أن تزاحم أهل الأمر أو أن تكون رأسا في المعارضة، لا 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 لا، التمكين أنك تتمكن من إقامة الصلاة وأن تؤدي الزكاة، وهذا سنأتي عليه أن هذا من مقاصد الشريعة. والمتأمل في جزئيات هذه الألفاظ سيلحظ مدى التحريف الواقع على مقاصد الشريعة ومعانيها، إذ نحن نستدل بها نصا ولغة لا تنظيرا ولا فكرا. لهذا آثرنا أن نأتي على الآية بأفرادها وبتركيبها.
إذن هذه الجملة قاعدة تربوية عظيمة، وهي أن تتذكر في سيرك إلى الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أرجع إلى النتيجتين. الأولى إخواني، الآية جاءت تبين أن الدفع، أن سنة الدفع عن المؤمنين لها سبب، وهو الإيمان. والإيمان في كل مرحلة من مراحل الدعوة يشار إلى بعض شعبه، انتبه، لأن الإيمان إذا لم يفهم بهذا المعنى يكون بمثابة اللفظ المجمل. فاللفظ الواضح البين إذا استعمله الجاهل وغير الجاهل في غير موضعه صار مجملا. أحيانا تقول والله نحن نحتاج إلى إيمان، إيش الإيمان اللي أنت تحتاج إليه؟ إن ظهر الشرك فالإيمان هنا التوحيد، وإن كنت مستضعفا فالإيمان هنا التوكل، وإذا ظهرت المجاعة فالإيمان هنا الصدقة، وإذا دخل وقت الصلاة الإيمان أداء الصلاة، وهذا ما يسمى بواجب الوقت، ما يسمى بواجب الوقت. لأن الصحابة حققوا أمرين، حققوا الإيمان ظاهرا وباطنا والتزموا في تحقيقه بواجب الوقت. مش أنك تأتي إلى مبتدئ مثلا وأول ما تبتدئ معه تقول له رأس الإيمان وأسه وأعلاه الجهاد في سبيل الله. نعم هذا صحيح من حيث الجملة، لكن هل هذا هو واجب الوقت؟ لهذا تبتلى بكلمتك وتبتلى بطرحك، لأنك لم تحقق الإيمان على ضوء واجب الوقت. إذن النتيجة الأولى هي أن الإيمان سبب للدفع بحسبه. أما النتيجة الثانية فهي مفسرة بآية أخرى، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية أشكل معناها على كثير من المفسرين، وسبب هذا الإشكال هم نظروا إلى معناها ونظروا إلى الواقع، فهي جملة خبرية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي هذا لن يكون، لكن لما نظروا إلى الواقع وجدوا سبلا ولا نقول سبيلا للكافرين على المؤمنين. نأتي نطبق ما ذكرناه من الآية، أن في سياق الوعد والدفع والتبشير والثواب الإيمان يكون ماذا؟ نسيتوا؟ الإيمان يكون في باب الدفع والوعد، الإيمان يكون سببا، لو يكون سببا،
وهذا استنبط من الاتيان بالإيمان باسم الموصول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي إن الله يدافع عن المؤمنين لأجل إيمانهم. هنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإيمان هل خرج باسم الموصول أم بوصف المؤمنين؟ بوصف المؤمنين. إذن العلة هنا غير موجودة. ولماذا جاء هنا بالمؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على ما قال على الذين آمنوا؟ قال على المؤمنين، والمؤمنون هنا جمع مؤمن، ومؤمن اسم فاعل، أي من صدر منه الإيمان وتحقق فيه ولازمه. إذن لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الكمل، أي على كاملي الإيمان، ماذا؟ سبيلا. فإذا انتقص إيمانهم انتقصت المدافعة. إذا انتقص إيمانهم انتقصت المدافعة، إذن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا، يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، لكن لا على سبيل الاستئصال، وإنما على سبيل الإذلال. واضح هذا المعنى؟ إذن متى يتحقق شرط الآية؟ متى يتحقق؟ إذا اتصف أهل الإيمان بكمال الإيمان. إذن الآية التي في سورة الحج إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الإيمان سبب، أي الدفع معلق بسببه. والآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا الجعل معلق بكمال الإيمان. أعيد القاعدة أو أعيد هذه الفائدة؟ نعم، لأن دائما طالب العلم ينبغي أن يهتم بالنتائج، لنحن ننظر إلى واقعنا، وعدم الموازنة والفقه بين الواجب وبين الواقع يورث عند طالب العلم الشبهة. نسمع النصوص والتأييد لكن ننظر إلى واقعنا، فيقع نوع من الاختلال المنهجي الذي قد يفضي إلى دخول البدعة إلى عقولنا، وأن تدخل البدعة إلى عقولنا وقلوبنا. أعيد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأيضا هذا النوع من البيان ينبغي أن يترجم في طريقة التعامل مع، لا أقول مع الآيات، مع الجمل القرآنية. الصحابة هكذا كانوا يتدبرون لأنهم كانوا فصحاء يعلمون المعاني. الشاهد، الآية علقت دفع الله عن المؤمنين بالسبب، فالدفع في الآية علق بسببه. وفي الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هنا علق الجعل بماذا؟ بكمال الإيمان. لهذا لو نقص الإيمان، هاي نتيجة 1+2 تستخرج، لو نقص الإيمان نقصت المدافعة لكن لا تزول، وكان بحسب ذلك كان للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهنا يكمن الخطر في أن النقص في المدافعة يفضي إلى أمرين. أولا، الإنسان يوكل إلى نفسه عياذا بالله، وثانيا أن الله يعاقب هذا الإنسان بأن يجعل للكفار عليه أو لأهل البدع أو لأهل الأهواء يجعل عليه سلطانا وسبيلا. قلنا أن الحكم الشرعي يكون بتحقق سببه، وشرطه وانتفاء مانعه. أنا أسأل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هنا السبب، أين الشروط والموانع؟ ونحن كنا يجب أن نستطلبها، إما بمذكور في الآية أو بتقدير معنى. نعم، تكملة الآية، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الجملة هذه، انظر، جملتان متقابلتان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله، هنا ما دام أعاد إن الله، إذن الثانية تعتبر جملة مستقلة. إذن عندنا جملتان، الأولى مثبتة والثانية إن الله لا يحب منفية. الجملة الأولى على سبيل الامتنان، والجملة الثانية على سبيل تحذير. الجملة الأولى ترغيب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الجملة الثانية ترهيب. سنن الدفع حاصلة بمجموع الجملتين، واضح هذا المعنى؟ أي حاصلة بوجود السبب وبتحقق الشرط وبانتفاء المانع. إذن أنتم اليوم تفتشون عن أي شيء في الجملة الثانية؟ شروط، وهذه سأتركها لكم تعاون في استخراجها من النص. بمعنى، ممكن أن الرجل يحدث إيمانا والله تعالى لا يدافع عنه. العبد ممكن أن يحدث إيمانا والله تعالى لا يدافع عنه. فنحن نقول بلغة العوام أو باللغة العامة، ولا أقول بلغة العوام، نقول إن الله إذا ابتلى عبدا ابتلاه، وهذا تعليل وتخريج مقبول. لكن الأكمل في هذا الباب نقول لا، وربما انتفت الشروط وظهرت الموانع، فلا فيكون الدفع متوقفا لا لعدم وجود سببه، بل لعدم تحقق شرطه أو لوجود الموانع. إن الله لا يحب، قلنا هذا نفي، بمعنى النهي. والفعل إذا جاء في سياق النفي أو النهي أفاد العموم، لا يموت فيها ولا يحيا، هذا نفي للموت والحياة. لا يحب، أي نفي أي نوع من أنواع المحبة. إذن هنا المتحدث عنه في الآية هو مقهور مدفوع. لماذا لم تجري سنن الدفع لصالحه؟ لأنه كان خوانا كفورا. فالخيانة والكفر مانعان من الدفع، مانعان من الدفع. لكن أين الشرط؟ الموانع ذكرت بالمنطوق، والشروط ذكرت بالمفهوم. الخيانة والكفر مانعان من جريان سنن الدفع لصالح المؤمنين، وهذا يعلم بمنطوق الآية إن الله لا يحب كل خوان كفور. مفهوم المخالفة أحسنت. إن الله يحب كل قائم بالأمانة شاكرا لمولاه. ولهذا فسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الآية إن الله لا يحب كل خوان كفور، قال أي الله تعالى لا يحب، قال الله تعالى يحب كل قائم بالأمانة شاكرا لمولاه، وهذا هنا يشير إلى نعم الاستدلال بمفهوم المخالفة، لكن يشير إلى شروط الدفع. إذن سنن الدفع، أحكام الدفع، السبب هو الإيمان، الشروط الأمانة والشكر، الموانع الكفر والخيانة. طبق على واقع الأمة قديما وحديثا، عندما يتوقف الدفع عن المؤمنين أو عن المنتسبين إلى الإسلام، إما لتخلف الشرط وإما لوجود المانع، وقد يجتمعان هذا وهذا، فلا ينفعان ذاك عموم الإيمان المنتشر بين الناس. لكن أسأل سؤالا، ما العلاقة بين الخيانة والكفر؟ ما العلاقة بين الخيانة والكفر؟ نعم
الكفر على درجات الخيانة.
نعم بعد، وانظر هنا قدم الخيانة على الكفر. لماذا؟ لأن الكفر معلوم والخيانة قد لا تخطر بالبال، ولأن الخيانة هي منبع النقائص والعيوب، ولأن الكفر يستعظم ويكون مغلظا إذا اقترنت الخيانة به، فيقتل الكافر آنذاك، بخلاف الكافر الذي لا يخون ولا يقاتل قد لا يقتل. فتتنزل السماحة الإسلامية في أحكامها وفي مقاصدها في هذا الباب. أقول ما العلاقة بين الخيانة وبين الكفر؟ الخائن هو الذي لا يحفظ الأمانات، والكافر هو الذي لا يحفظ النعمة. والعلاقة بين الشرطين، بين الأمانة والشكر، الأمانة هي حفظ العهود والمواثيق، والشكر هو حفظ النعمة. إذن تعلق الشرط والمانع بماذا؟ بالحفظ. إذا وجد الإيمان وتخلف الدعاة أو قصر في باب الحفظ، إما في حفظ النعمة بالشكر، وإما في حفظ الأمانة والعهود والدعوة بالتبليغ والنشر، تأتي الضربة ويأتي الابتلاء، ويكون العبد وإن كان شيخا أو داعية يكون مقهورا مدفوعا. أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره بإسناده عن قتادة رحمه الله تعالى قال، وأنا أذكر أننا أحيانا نقرأ في كتب التفسير بالمأثور، يكون عندنا نوع من الملل لأننا لا نركز على عباراتهم ولا نقف عند جملهم. قال والله، قال هذا القول عند تفسير الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، ماذا قال هذا التابعي المفسر؟ قال والله لا يضيع الله رجلا قط حفظ له دينه. وجاء بسياق القسم وأسلوب والله لا يضيع الله رجلا قط حفظ له دينه، لأنه أدرك أن الشروط والموانع في سنن الحظ في سنن الدفع متعلقة بالحفظ. هل نحفظ أمانة الدعوة؟ أن نحفظ النعمة. هذه الدورات يوم كان يأتي بعض الدعاة وهم يطلبون لقاء لساعة من الشيخ الألباني أو من ابن عثيمين رحمه الله جميعا. اليوم من النعم العظيمة أن علوم هؤلاء الأشياخ الأكابر موجودة بين أيدينا، علومهم، موسوعاتهم، كتبهم، تحقيقاتهم كلها موجودة. ولكن في هذا الوقت الذي ظهرت فيه علوم السلف ضيعنا هذه الأمانة واشتغلنا بالقيل والقال، فسلط الله تعالى علينا سيف البدعة. وسنأتي في هذا الباب متى يكون للبدعة سيف على أهل السنة. وأول المقدمات هو عدم جريان سنن الدفع لصالحنا عندما لا نعتني بقضية الحفظ. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا من باب تفسير الآية بالسنة معنى لا نصا. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن الحديث نفى الإيمان وهنا الكمال، ونفى الدين عند انتفاء الأمانة ونقض العهود. إذن نحن إذا لم نحقق الشكر، وإذا لم نحفظ أمانة الدين وأمانة التبليغ، فسنن الدفع لا تجري لصالحنا. آنذاك يظهر ما الحال أخبر به في ظهور سيف أهل البدع على أهل السنة. وكما كان يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول: للباطل صولة عند غفلة أهل الحق. ظهور أهل البدع وظهور أهل الضلالة لا يكون لقوة فيهم ولا لتخطيط. الأمر لا ينسب إلى السياسات، وإنما ينسب إلى الإيمان والإرادات والديانات. هذه الآية بمثابة المقدمة والتمهيد لسنة نأتي عليها في درس قادم إن شاء الله، وهي سنة الإذن بالقتال. فإن الله تعالى لم يأذن للمؤمنين بالقتال إلا بعد التمحيص بسنن الدفع. ولهذا قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. اكتفي بهذا القدر لأن الوقت قارب على الانتهاء، وإن شاء الله درس الأخير وهو المحاضرة السادسة تكون هناك إجابة لكل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.